كشف المحجوب، فريد الأنصاري. رواية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإهداء إلى أم أيوب إكراما لحصن العفاف العالي. شلال الروح. وأما ما قلته من أني أسميت هذا الكتاب كشف المحجوب، فإن أهل البصيرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان المراد منه. ولما كان هذا الكتاب في بيان طريق الحق وشرح الأقوال وكشف حجب البشرية، فإنه لا يناسبه غير هذا الاسم. والكشف في الحقيقة هو هلاك للمحجوب، كما أن الحجاب هلاك المكاشف، لأنه لا طاقة للقريب بالبعد ولا للبعيد بالقرب. وسلوك طريق المعاني صعب جدا إلا لمن خلق من أجله. الإمام الهجويري. قلق الروح. تريزا تتأمل وجهها في المرآة، إنها تتساءل عما كان سيحدث لو أن أنفها نما بمقدار مليمتر واحد كل يوم. كم من الوقت يكفي ليصبح وجهها غير معروف؟ وإذا لم يعد وجهها يشبه أبدا وجه تريزا، أتبقى تريزا دائما هي تريزا؟ أين تبدأ الأنا وأين تنتهي؟ تلاحظون، لا اندهاش أمام لا منتهى الروح غير المسبور، وإنما هناك اندهاش تجاه عدم اليقين الخاص بالأنا وبهويتها. ميلان كونديرا. الفصل الأول. لم أهتدي بعد إليها. 10 سنوات مرت وأنا أبحث جاهدة. 10 سنوات كاملات وأنا ألهث، لكن دون جدوى. بدأت أحزاني حكاية من خيال، رغبة مجنونة في الحكي على طريقة المتأدبين الكذبة، فإذا بها حقيقة واقعة مثلما أنكم الساعة تقرؤون، وإذا بها تسكنني، تلاحقني في كل مكان. أراها جيدا كما أنكم تنظرون في اليقظة لا في المنام. أسمع صوتها كما أنكم تسمعون. أقترب منها حتى تطأ قدمي ظلها الجميل، فإذا مددت يدي نحوها تبخرت الأطياف في الفضاء. تقولون مجنون، ربما، وما الحب إن لم يكن طيفا من الجنون؟ سأحكي لكم سادتي فلا تستعجلوا، إني لم أعد أطيق السكوت، فلطالما تكتمت عنها، لكني الآن تعبت. أعلم أن ذلك ربما أضر بي، فقد يسبب لي متاعب ما، لكني فقدت كثيرا وعانيت أكثر، فلم يبق لي في الواقع ما أخسره. لقد قررت الكلام، سأبوح لكم، فلربما دلني أحد منكم عليها، من يدري، فأنا رجل لا يعرف اليأس. سأظل أبحث في كل مكان حتى أجدها أو أموت معذورا. ما تركت رائحا أو غاديا إلا سألته، ولا جبلا أو واديا إلا نزلته، ولا مدرا أو وبرا إلا طرقته. استنشقت الريح الآتي من سهوب الشيح لعلي، فما وجدت لرائحتها أثرا. نفضت البيداء رمالها ونخيلها، سألت بعرانها وأشباحها، ولا من رش وجهي ببعض قصيدها. طفت المدائن كلها، دخانها وضبابها، همت بين الأزقة مجذوبا تحت الأمطار، أرجو إشارة آخر الليل، لعل ومضة من بين بوارقها تخطفني وأنا مبلول الأحزان، ولكن بلا جدوى. تدفقت الأنهار على البحار. استيقظت قبل استيقاظ الصباح على قمم الغابات العوافي كي ألتقط أول صفير العصفور، فأنشج معه متدفقا بلطف مع أول خيط النور، حتى إذا رق العزف الشجي وبلغ العصفور ذروة الحال، فانتشى محمولا بحفيف التغريد. سألته عنها، لكنه ويحي، وكأني يا سادتي سألت المحال. نظر إلي فهز جناحيه استخفافا وطار. ذات مساء شارد وقفت وصاحبي على شاطئ البحيرة الغربية أرقب الماء الساجي والأعشاب المنسية. تسلقت شجرة تشتاق غصونها للإبحار، فامتدت حانية على الماء. قال صاحباي، ويحك انزل، هذه الأغصان عليلة يميل بها الهوى، فقد تنهار بك اللحظة في اللجة. قلت: إنما علتها من علتي، تسلقتها فكانت لها أحوال، فاتركاني خليلي، إني شممت في هذا النسيم الراحل شيئا ما لجناحي الخافق الساعة من إرادة. وأبحت لعيني أن تتملى حياء الماء، كان الأصيل يعزف للأطيار الغريبة ألحان السكون، ولا شيء غير السكون، فمن ذا قدير على الكلام الساعة في هذه البحيرة العذراء، وحدها دجاجة الماء الآبدة، كانت ترحل على طول النهر رفقة صغارها، فخطر لي أن أسألها عنها، فمن يدري، ربما تكون ساربة بين أدغال الشط الغربي، تعزف وحيدة على ناي من قصب الماء، ثم تصغي لصداه، ربما كانت تبث النسيم السافر سر احتجابها. انتهزت الفرصة وسألتها بصوت يشبه البكاء: يا أنت، عفوا، أرجوك سيدتي، هل لم أكمل؟ فقد غطست إلى الأبد هي وصغارها غطسة واحدة، وسكت عنهن الماء، وكأن شيئا ثمة لم يكن. سادتي يا خبراء الأدوية والأدواء، ها أنا ذا أخرج أشعث أغبر إلى الخلوة فردا، أبيح قميصي المخروق لريح الصحراء، أخطو خلف عصاي على لهيب الرمل الممتد امتداد الأساب فؤادي، راحلا نحو جداول السراب، قالوا هنالك تنبت أعشاب الشفاء، فدلوني، لم أكن أعرفها من قبل، أما أوصافها كما عرفتها أول ما عرفتها فمن حديث عمتي، كان قصصها الدافئ يغمر ليالي الشتاء الطوال أحلاما لا تنتهي أبدا. كل ما قالته عن لونجا سيدة الجمال الآبد والغرابة الهاربة كان ينطبق على التي رأيت بعد. عمتي يا سادتي كانت على غير عادة نساء قريتنا قارئة، قالت: تلقت ذلك كرامة بين النوم واليقظة عن جدها الذي مات قبل ظهور السيارات والدراجات وقبل انقراض الأسود الأطلسية من بلاد المغرب، ولها في ذلك قصص أخرى. لم تتعلم على لوح كما تعلم الناس في زمانها، وإنما كانت قارئة وكفى. حينما تمتد يدها إلى صندوق الكتب فتفتحه، كانت لونجا تخرج من جوفه متدفقة في شعرها الذي كان حجابها الوحيد، إذ ينسدل عليها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، فتلف ما فضل منه على خصريها وتلقي على كتفيها منه أخمرة سوداء، ثم تنطلق بين الأدغال البعيدة تركض كالحلم بين أطياف النور. كانت عمتي تسرد الشجا وتحكي، ويدها الناعسة تمسك في لين الشيخوخة مخطوطا قديما، قالت: كان ملكا لجدنا الأكبر، احترقت بعض أطرافه يوم اشتعلت النار في مخزن التبن بدارنا، فكانت الكارثة. صندوق الكتب وحده نجا بأعجوبة، وتلك قصة لم تنتهي بعد. ثم رأيتها بعد ذلك في المنام، كانت ليلة من أجمل الليالي في حياتي، ثم مرت شهور، فرأيتها بعد ذلك في اليقظة، لست أهذي، هذه هي الحقيقة، فأنا لا أحكي لكم خيالا ولا أوهاما، هذا ما حدث بالضبط، فصدقوا أو لا تصدقوا، فإنما المهم عندي أن أحكي ما أهمني وعذب سريرتي 10 سنوات كاملات، وفسروا أنتم كيف ما شئتم، أنتم أحرار. ألقى بي المقلاع في العاصمة موظفا صغيرا بالوزارة، لا يشك الناظر إلي أني بدوي قريب العهد بباديته، فرغم قضائي 4 سنوات كاملات بالحي الجامعي، إلا أني مع ذلك لم أعرف من العالم الخارجي شيئا، فما كنت أتجاوز في علاقاتي أسوار الجامعة ومحيطها، حتى كان هذا التعيين المفاجئ. العاصمة تحتضنك الآن بهولها وعهرها، فاركض بفيافيها أيها البعير المبهوت بالكثافة والصراخ. سكنت وصديقي عليا بغرفة على سطح عمارة، كان مثلي جاء من فج عميق، بيد أنا مختلفان، فقد كان من بادية الشمال، ما يزال يلعن الفقر وأسبابه بلهجة جبلية تغص فيها الحروف والكلمات. وكنت من بادية الصحاري من جنوب الدنيا، جمعتنا دراسة الأدب بالجامعة أولا، ثم اجتمعنا بعد في هذه الغرفة العالية نشرف منها على معظم مناظر المدينة، غريبين مشدوهين متأملين كفرخي مالك الحزين. كان علي موظفا معي في الوزارة ذاتها حديث العهد بوظيفته مثلي، ولكم كنا نعجب من الأقدار التي جمعتنا في العمل، وأغلب زملاء الطلب تفرقوا أيدي سبأ، لكن الأعجب منه أنها جمعتنا في هذه المدينة بالذات، ونحن نعلم أن تعيينا مثل هذا لا يكون عادة إلا بتدخل ذوي الألقاب والأعتاب، وأن لمثلينا بذلك، وكلانا منتوف الريش قادم من هامش الدنيا. نظرت إليه وقد انكمش في جلبابه القصير متكئا على وسادته الصغيرة، وعيناه لا تفارقان وريقاته المرتعشة بين أصابعه. أتأمل هزاله ووجهه الشاحب، فنظر إلي وكأنه أدرك مغزى نظراتي، فقال محاولا صرفي عن تأملاتي: إيه، ما أقرب اليوم من البارحة، ولكن ما أشد الفرق بينهما؟ الحياة بحر رهيب، نحن الآن فقط نشرع في الدخول إلى غماره، أليس كذلك يا محجوب؟ قلت وأنا أنوي قلب الإشكال عليه: وكيف ترى نفسك أمامه؟ مترددا خائفا. ولما؟ ألا ترى هؤلاء الناس؟ غابة من الأدغال والأغوار. هكذا كان علي، طفلا وديعا بريئا يعيش ربيعه 28، ذا فكر ديني وإن لم يكن من أهله. فما أذكر أني رأيته يصلي مثلا، بينما كنت على عكسه تقريبا أسبح مع موجة اليسار مولعا بإيديولوجيات الثورة، الثورة ضد كل شيء. ومن هنا كان الاصطدام القديم في الحي الجامعي. استأنفت وأنا أنتشي بلذة عميقة أشبه ما تكون بنشوة الانتصار. أما أنا فعاصفة شاق هاتيه الدروب، لطالما اختنقت داخل أسوار الجامعة، وددت لو أني أنطلق من قارورتي الساعة أكسر هذه الأبواب العاتية الشاهدة على أكبر زور. وحولت وجهي نحو النافذة أرقب العمارات الحاجبة للفضاء، ثم قلت: ها أنا ذا زاحف إليك يا هياكل الدخان، أكشف دجلك واحدا واحدا حتى أعثر على موقد النار. ثم استدرت نحوه مضيفة: اختراق العاصمة في مثل هذا البلد هو فاصل ما قبل بيرغسون وبعده، لقد كنا قبل أبطالا خياليين في رواية قدر مصيرها سلفة، أما الآن فإننا نستطيع أن نسهم في كتابة فصولها وصناعة أحداثها بالفعل، هذا حدسي. تبسم في هدوء ساخر وقال دون أن يرفع إلي بصره: لغة النضال، فلسفة، ذلك عهد ولا كلمات سوف تنساها مع الأيام، بل لن ينفعك شيء منها لحل مشكلاتك المقبلة. أنصحك ابحث لك عن وسائل أنجع وتعلم لغة أخرى تنفعك. وسكت، لم أكن مقتنعا بشيء مما قال، فرغبتي في العصف كانت أكبر مما كان يتصور، لكني فضلت إنهاء الحديث حتى لا يتطور إلى شجارات الجامعة، فدماؤها لما تجف بعد. لم يكن علي يرفع صوتا في خصامه ولا سكينة، ولكنه كان يهجر الخصم بصورة رهيبة: لا كلام ولا سلام الشهر والشهرين، بيد أني لم أستطع السكوت طويلة، فالسيل الهادر في قلبي أقوى من أن تحصره السدود. استأنفت المعركة وحدي دون أن أشاركه، جردت من خواطري نسخة منه فقلت: أنت إنسان ضعيف تبحث عن العيش، أما أنا فإني أبحث عن الحياة، هذه أشرعتي ترتفع عاليا، فافتح صدرك يا بحر، شوقي إلى الموج يندفع الآن أجنحة عطشة تلفحها بالنار عاصفة اليباب. كان المساء ممطرا، فالحديقة تسح الماء بأوراقها قطرات من أنوار شتى، والوجوه بين جلوس ووقوف تعكس أضواء القناديل الذهبية المتناثرة هنا وهناك تحت مظلات النادي، المحادثات هادئة إلى ما يشبه المناجات حين، صاخبة إلى ما يشبه الخصام حينا آخر. كان علي يجلس إلى جانبي منقبض النفس، قال وهو لا يحول بصره عن شمهة واهنة الشعلة تذوب فوق الطاولة حزنا بين يديه: هذه كنيسة أم نادي؟ قلت في مزاح لا يخلو من الجد: لا فرق، ألا ترى الأضواء الخافتة والموسيقى الساحرة والشموع والقناديل والتماثيل والصلوات؟ تبسم وهو يرفع إلي نظره العميق ثم قال: وصلوات؟ نعم، ألا ترى هذا رئيس المصلحة لا يفتأ يحني رأسه الغليظ كل حين لرئيس القسم حتى تبدو رقبته الحمراء من تحت معطفه الأزرق؟ قال معقبا وقد بدأت ملامح وجهه تتحرر من تجهمها: شخصية غريبة، لست أدري كيف يستطيع هذا الرجل أن يجمع بين عينين يتطاير شرر الذكاء منهما وبين شارب كث تثقله البلادة. يرى الأشياء قبل غيره ويركع للرجال والنساء في ذل الإماء. ضج النادي بالتصفيق فجأة، وقبل أن نتساءل عن السبب كان الواقفون يوسعون الطريق لامرأة دخلت اللحظة فقط. كانت الألوان قد اشتعلت في كل مكان وانطلقت الترانيم هامسة في خشوع. هذه عطور باريس تجتمع الآن بكل عهرها، تطلق ضحكات مغرية من خلال اللآلئ والفساتين الكاشفة المشتعلة. تاج المجون الأنثوي يعرض الساعة خطابه الشارح: فاستمعوا له وأنصتوا، يلعنكم الله. وتنحني الرؤوس مبايعة في خضوع، وتتسابق الأيدي بالترحيب، والكلمات تكشف عن عوراتها هنا وهناك. هذه الكلاب تتدلى ألسنتها سائلة لاهثة توصوص بأذنابها في تذلل المجوس. نظر إلي علي مشدوها وعيناه تسألان في صمت، فلم أتركه في حيرته طويلة وانحنيت عليه قائلا بصوت شديد الخفوت: إنها سيدة النادي، تعني صاحبته؟ كلا، هذا نادي الموظفين ولكنها حاكمته. تكلم بوضوح فأنا لا أفهم شيئا. ولا أنا، بلغة الإدارة إنها الكاتبة، سكرتيرة السيد الرئيس. وكيف عرفتها؟ لم أرها من قبل، فمكتب سيادته في الطابق العلوي كما تعلم، وأشغالنا مرتبطة بمرؤوسه في مصلحتنا، رئيس مكتبنا الصغير، ولكنها أحاديث استقيتها موثقة من هنا وهناك. كل التصرفات تؤكد لي أنها هي بلا نزاع، مرؤوسة شكلا في الإدارة، رئيسة فعلا في النادي. وكيف يرفع لها الرئيس بهذا الذل أمام الجميع ويوسع لها مكان الصدارة؟ ألم أقل لك إنها سيدة النادي؟ فالجميع يعلم هذا، ذلك شرط الرضا إن كنت من العالمين. يا لك من جاسوس رهيب، أي شيطان هذا الذي يصنع طموحك؟ رددت وأنا أضغط على الكلمات فرحا بالانتصار: هذا أول الاقتحام والبقية تأتي. كانت الموسيقى تغير موجتها مؤذنة بتحول ما، ورغم أني أحضر الحفل لأول مرة فقد أحسست ببقية الأحداث. شهقت النساء وانطلق الرقص حريقا يعصف بالغابة. نظرت إليه من خلال اللهب وقد بدا كالحطب القديم يستجيب للاحتراق من بعد، فسألته: أين أنت الآن؟ في الخريف السابع من جهنم. كان الدخان كثيفا نتنا لا يطاق، وكان الاحتراق يعتقل الأشباح بتخدير رهيب، رائحة أشبه ما تكون برائحة المطاط المشتعل في عجلات تفجرت في حادثة سير، فكانت شواء مخيفة. هذه أغصان الأجساد المنتنة تفوح روائحها الآن، فيختنق المكان، تتلوى في عنف الحمى، هائجة في جنون الشبق. يسيل العرق الأسود على الصلصال المختمر، فتفور رائحة العلق المسنون، وترفع الحمير رؤوسها بالنهيق، ثم تقضم في شره مجنون الفاكهة الحرام من هنا وهناك. ها هو ذا الجسد يتكلم من تحت بهاميته السفلى هزة أو هزتان، وتنتفخ بطون الحمير بالزعيق. كنا معا علي وأنا نتسلق أشجار النار، لكن بقدر ما نشعر بالعذاب الرهيب، بقدر ما نشعر بالرغبة المجنونة في الاستزادة، نتراءى لحظة ويغرق أحدنا تحت الطبقات السفلى لحظات. تصادمت وجوهنا مرة بفعل الموج، فقال لي: كل الأوراق تسقط من جسمي الآن يا محجوب، كل الأفكار، أسمعت؟ قلت لك: كل الأفكار، الخير والشر والظل والحرور، أنا الآن خشبة وكفى، خابية من ماء وطين تعلن شهوتها للشمس، فتتبخر كل الأنداء ولا يبقى مني غير الفخار. قلت: صدقت، هنا حد الخروج من الحد. أي حد؟ الإنسان حيوان ناطق. أحس بذلك، غاب النطق فلم يبق إلا الحيوان. كلا، الحيوان يا مغفل لفظ شريف، فهو عند أهل اللغة صيغة تدل على الامتلاء، أعني الامتلاء بالحيوية والحياة، وذلك هو الإنسان. أما وقد فقدت ذاكرة الحياة فاستبهمت عليك الأسماء، فادخل إذن يا خاسر كهف البهامية الداجي، كن بهيمة ترعى مع الخنازير وتشرب أبوال الحمير. فتح فمه ليجيب، لكنه غاب فجأة خلف الدخان، وأنا أمامه أشرب من لهيب ساقية الخمر الحاكمة العليا. سيدة النادي ما تزال تمعن في جلد العبيد، والظهور عارية راكعة تستلذ عذابها، والصياط متواترة اللفحات. أما علي فقد غابت ملامحه تماما في معركة الدخان، وأما أنا فقد أبت علي وثنية المكان أن أنام. كانت رغبتي لا تزداد إلا حرصا على السفر إلى آخر طبقات النار، فها يداي تدفعان الأخشاب المشتعلة وتزيحان عني أمواج الحميم. مررت بالعتمات جميعها، النار الحمراء فالسوداء فالزرقاء، فكان أن رأيت باب الجنة وتذكرت. كان بستاننا ربيعي الأريج، وكان النهر القريب ينساب في سكون، فتنبعث منه رائحة العشب والطين. كل الشجيرات كن ينثرن غدائرهن حالمات بالذي يأتي أو لا يأتي. هذه سيدة اللوز كانت وحدها دوحة عظيمة، والباقيات صبايا مشمش وإجاص وبرقوق، كلهن مزهرات ساحرات احتفالا بشمس أبريل الجميلة. وعذارى لوز شاردات هنا وهناك في كل الأركان، داليتان اثنتان فقط كانتا تتنافسان في إبداء أجنة العناقيد المزهرة، وللنحل بين خمائلهما طنين لا ينتهي أبدا. كانت إحداهما قد عانقت نخلة قديمة فحاصرتها برفق حتى لا تكاد خضرتها تغطي كرنافها البني تماما، فلا يدرى بما تسلقت هذه الدالية الطموح، لولا أن الجريد قد مد سعفه الأخضر في الفضاء عاليا يحضن أعشاش اليمام العامرة ويميد بها في الريح الهادئ، وللهديل بين يديه انسياب القصيد. أما الأخرى فكانت تغطي صف الرمان عودا عودا، فلا تسمح بالظهور إلا للجلنار ينشر حمرته الصارخة من تحت أوراقها الخضراء، فلا يبدو إلا وكأنه زهرها لا زهر الرمان. هناك في ذاك المساء الغريد كانت رؤيا اليقظة، وهل ثمة فرق بين اليقظة والمنام؟ ألسنا أيقاظا ونحن رقود؟ وإلا فكيف يتبرعم هذا الوعي فيك ثم يتلاشى؟ أين كان قبل ذلك ثم أين ولا؟ المهم يا سادتي أنها تجلت الآن في هذا الوعي الذي تعرفونه جميعا، هذا المدرك بغير تأمل تجلت مساء ذلك البستان. فكان الذي كان، كان أن أبصرت مخطوط جدنا الأكبر يتشكل تلال رمل معشب تتحرك في اتجاهي بدلال، حتى إذا كان الأريج قاب قوس أو أدنى تموجت التلال ماء زلالا. كانت مواكب الطيور من هديل وصفير وتغريد ما تزال تعمر البستان بالحياة، وكانت الظلال تميد هادئة في رضاب الأصيل. أين أنت الآن؟ هذا وقتك يا مجنون، فادخل مقام الشفاء. كبدك المقروحة ترتوي الساعة من ماء مدين فتورق الحياة. فلم تزل وأنت طفل صغير تسف صهد الجدب في صحراء لاهبة الفصول، ما سمعت قط كلمة حب من أبويك ولا من إخوانك ولا من كل محيطك القاسي. قلوب هؤلاء الناس غائرة رهيبة كجحور الصخور الناتئة خلف هذا الوادي تسكنها الأفاعي والضباب. البستان وحده كان متنفسي الوحيد. أحببت اليمامة حتى بكيت لحدائها، صادقت العصافير كلها، تعلمت منطقها السري، فأدركت منه لغات فاتت فريد الدين العطار. لقد صاحبتها واحدا واحدة، ابن حجار الشديد السواد ذا الغرة البيضاء المهرقة على صدره الصغير، الجحموم الأسود البهيم الفخور بمنقاره الأصفر الفاقع، السطيح الحناوي اللون ذا الذيل الطويل إلى ما يوازي طول جسمه، لكنه مع ذلك غير كث ولا كثيف، فما هو إلا ريشتان أو ثلاث يرقص بهن مزهوا على كل غصن وفوق كل طلل. والطيير الأخضر عدو النحل اللدود، جماله يفيض من ألوانه المتآلفة في رهبة الماء الحامل كل الأطياف القزحية. خضرة غالبة لكنها لينة كالحرير، مستريحة كالهواء، صفرة نابعة من بين ثناياها عينا تتدفق بالسحر، ثم نفحة من حناء تمس الحوصلة الصغيرة. ولعمري لست أدري لماذا يلقبه أهل القرية طوير اليهود، ألهذا الجمال أم لأنه لا يترك من النحل خلية إلا أخلاها؟ والنحل يا سادتي عندنا أمة صالحة من الصديقين، كانت تقبض إكليلا من الشيح المزهر بيد، وترفع بأخرى خميلة الرمان عن وجهها، ومن تحت إزارها الأسود الغامق الذي يحجب كل أغصانها كانت تخرج الهداهد تترى، فتستقر على أفنان اللوز غير بعيد. آه منك يا هدهد، أي خبر من أخبار المعمور تحمل الآن؟ وأي تحد تلقي علي الساعة؟ أما أنا فلا طاقة لي بتحديك الجميل، هذا جناحي كسرته عواصف الصحراء. وأما ملكة سبأ فها هي ذي أمامي شاخصة تسوق النسيم بفساتينها، عرشها هو خميلة الرمان المحتفلة ببهجة الجلنار، والهداهد لها تيجان، ما أبهى غصونها المتشابكة أقواسا أقواسا في انحناءات لا تعرف لها بدءا ولا منتهى، محمية في عزة الحرائر بنخلتين رفعتا إلى الفضاء أشواكها في كبرياء. كنت مثل طير ألقت به الريح بين الدوح منتوف الذيل، فلا هو يقوى على تحديد الاتجاه، يطير حتى يصطدم بشيء فيسقط ليستريح. رأتني وقد علق قميص الممزق بأشواك المشمش الدقيقة، كنت أحاول فك اعتقالي فتوقفت. كان الحياء رجفة خفيفة ينثر لون الاعتذار في فضائها احتقانا جلناريا حتى قارب الانفجار، قرأت فيه حزن ملاك أخطأ طريق العودة إلى عالم الملكوت. ما كادت دهشتي أن تنطق من حتى ول التجلي هاربا بين الظلال. نبض النجم الشاهد فجأة ينثر ذرات الفضة في لون الرماد، يشهر أفول النهار في الآفاق. وي جداول الغروب تصب في منتهاها، وأنا لم أزل في مكاني مشدودا إلى أطياف المكان الذي كان، أسأل في ذهول من من؟ انفجر صراخ يجيب من ورائي، أما زلت هنا يا محجوب؟ وفي أقل من خطفة الخاطر أدركت أنه أبي. ويحي اندفعت إلى أمام بقوة البارود ناسيا أني معتقل بين أغصان المشمش، فقد قميصي من كل الجهات وفررت تاركا ورائي حيرة يضيع الدليل فيها بين أمارات الصدق والكذب. التفت إلى علي في غمرة الأمواج، صرخت أشق ضجة الموسيقى حتى أسمعه جيدا. كل عظيم من ورائه امرأة نظر إلي بعينين مثقلتين مخترقا هو أيضا مجال الصوت. حكمة بائرة في مثل هذا النادي، بل هنا تحققت عندي لأول مرة في التاريخ. سيدة النادي هذه يا أحمق هي مفتاح النجاح لكل الموظفين، وهي سبب الهلاك لهم أيضا، فبيدها مفاتيح كل شيء. هي التي صنعت عظمة السيد الرئيس، لو سخطت عليه لما بات في منصبه ذاك ليلة واحدة. بسمتها، إشارتها، عبارتها، كلماتها، هن مدرجات السلم الإداري للترقية السريعة. وبالجملة يمكنك اختصار الأسرار والأخبار في معادلة واحدة: الإدارة هي السكرتيرة، عبر أصباغها تمر جميع الملفات. هذا هو التفسير الواقعي لحكمة الدكتورة نوال السعداوي: الأنثى هي الأصل. سكت قليلا ثم سألته بنوع من التحدي: هل رأيت عظيما في حياتك لا يحتجب خلف سكرتيرة؟ أما عظماء المناصب والكراسي فلا، ومن العظيم الساعة غيرهم؟ أليسوا هم الذين يحملون الأرض اليوم بقرونهم؟ أما العظماء عندك يا علي فهم قوم آخرون، ربما يحسن أن تسميهم تسمية أخرى. أما هؤلاء فهم السادة، هم أهل الحل والعقد في هذا الزمان. هذا واقع لا ينكره أحد، لكن الطريف يا صديقي أني رأيت أنا بأم عيني أحدهم، وكان في منصب سام، لم تكن له سكرتيرة بل سكرتيرا، أعني رجلا. هذا مستحيل بل حقيقة. كيف وها إن السكرتيرة هي الأصباغ واللحاظ والصوت الرخيم، كيف تمارس السكرتر إذن؟ أتفق معك تماما، لكنك تستعجل. لما لم تسألني عن ذلك العظيم من يكون؟ وقبل أن يتكلم استأنفت: لقد كان امرأة ولذلك اتخذت رجلا، ولكن لم يكن بيده شيء لأن أنوثتها كانت ناطقة بكل شيء، فكيف تتخذ لنفسها كاتبة تتحدى أنوثتها؟ ركز عينيه في المجهول وصرخ بما يشبه الاستغاثة: يا لحقوق الرجل! وجحظت عيناه فجأة، فإذا القيء يذرعه بقوة ويداه تشيران إلي وكأنه يستغيث. خرجت به معتذرة أشق نتانة الزحام، والضحكات الصاخرة ترجمنا من كل مكان. كان المكان صخريا موحشا، فالليل قد انتهى إلى ثلثه الأخير، وأضواء المدينة تبدو من البعد باهتة. نظرت يمينا وشمالا فلم أرى شيئا، لا أثر للحياة، لا حافلة ولا سيارة أجرة، كل شيء انتهى الساعة. كان العياء قد حطم كل ما بقي في علي من قوة، فانهار إلى الأرض متمددا. شعرت أني في ورطة حقيقية، ولم أدري كيف رفعت بصري إلى السماء. كانت الصخور ترتفع عالية لتشكل جبلا صغيرا يسند ظهر النادي. كان لابد أن أبحث عن إغاثة، فاتجهت إلى الجبل صعودا. هناك على الجهة الأخرى شلال نابع من بين الأحجار يتدفق على منبسط ذي شجيرات، ترقد خلفها أشباح قرية صغيرة نائمة في هدوء. أبصرت نورا خافتا يخفق أسفل الشلال، نزلت نحوه أتدلى بصعوبة بين مسالك الصخور. كان الماء قوي الوقع على الأرض يغمر صخبه فضاء المكان. اقتربت من المنزل الجاثم على بضعة أمتار حيث مصدر النور الصغير، وضعت أذني على ثقب في الباب الخشبي. كانت الأصوات تشبه أن تكون أهازيج مريدي طريقة صوفية ترتفع إلى سمعي ضعيفة في نغم متدفق رفيق كالنعاس. طرقت الباب صارخا: النجدة! النجدة! كان الشيخ يمسح رأس علي بالماء وهو يقول: هذا الشلال سيل مبارك لا يستعمل لداء إلا عالجه بإذن الله، والماء عموما طاهر مطهر يا ولدي. أما أنا فكنت أتملى تعابير الشيخوخة الهادئة في وجهه حين، وجمال النظرات الناعسة في عيون المريدين حينا آخر. سألت أقربهم إلي في خجل شديد: ما اسم هذه الزاوية؟ الشلال، هذا اسم الشهرة. أما اسمها الحقيقي؟ وكأنما صفعني إذ ذكره. لقد شعرت بالخوف، ربما من أبي، لست أدري، فقد كان يخيل إلي أنه يناديني بصوته المنطلق كالرصاص، فهذه زاويتنا. ولكني ما ذكرت بعد المسافة حتى عاد إلي اطمئناني، وسرحت في تأملاتي. عجب، كيف يمكن للخرافة أن تخلق كل هذه السكينة في نفوس المريدين؟ أي سحر ذاك الذي يمارسه الشيخ فيقنع الناس بفقرهم وجهلهم البليد؟ وارتفعت أمام عيني رقصات العمارة في بيتنا القديم، فرأيت شيخ أبي يلهث وسط حلقة من الفقراء وهم يركزون الأرض وقوفا ويصيحون صياحا مزعجا كأنه النباح حي هو، والشيخ يدور وسطهم على نقطة واحدة يضبط لهم ميزان الصوت بيديه. عجب، أي تعبير بدائي هذا الذي يغري النفوس ويطربها إلى حد السكر؟